الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وتوقفنا عند قوله: وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، أنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله. يعني هؤلاء هم الجبرية الذين يعني قالوا إن هم يعني الأمر كله قضاء الله وقدره، واحتجوا به على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله. فقالوا: ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك أن تغرق. فهذا يعني سب لله سبحانه وتعالى واتهام الله سبحانه وتعالى بالظلم، أن نكلف العباد ما لا يطيقون. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالأمر أن العبد مكلف بما يقدر، وأن العبد له إرادة وله مشيئة وله قدرة، ولكنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله عز وجل عليه، ولا يشاء إلا ما شاء الله له، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأن العبد الذي يقول: وما ذنبي أنا أن أكون كافرا أو أكون عاصيا أو فاسقا وقد قدر هذا علي، فهل يعلم هو أنه خلق كافرا؟ إن في حد يعلم أنه خلق كافرا أم مؤمنا؟ لا يعلم أحد هذا، لأن هذا كتبه الله سبحانه وتعالى عنده، ولا يطلع أحد على الغيب سبحانه وتعالى. فالغيب هذا عند الله سبحانه، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر في ترك الأمر والنهي. فكل واحد منا قدر الله سبحانه وتعالى له رزقه، ولا تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. مفيش نفس هتموت إلا ما تستوفي أجلها ورزقها. فهل الناس اللي بيحتجوا بالقدر دول بيقعدوا في البيوت ويقولوا إن رزقنا سيأتينا، أم يسعون للأخذ بأسباب الرزق؟ كل الناس يسعون للأخذ بأسباب الرزق، مع أنه في يقين جميع الناس أنه لا يكون له إلا ما كتب الله له من الرزق، مش كده؟ وإنه لن يأخذ أزيد مما كتبه الله له، وهذا قدر من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأخذون بأسباب الرزق. فإذا كان هو يقول أنه خلق كافرا أو مؤمنا، فهذا لا علم له به، فلماذا لم يأخذ بأسباب الإيمان؟ هل أخذ بأسباب الإيمان ثم وجد نفسه كافرا؟ هل أخذ بأسباب الطاعة ثم وجد نفسه عاصيا؟ هذا يأخذ بأسباب المعصية ويأخذ بأسباب الكفر ثم يقول: خلقني الله كذلك. ما يدريك أن الله خلقك كذلك؟ هل اطلعت على ما كتبه الله عليك وما قدره الله عليك؟ هذا كذاب، هذا كذاب. وبالتالي لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب، أن هذا قدر لي، هذا قدر لي لك كونا، يعني قدره الله سبحانه وتعالى كونا لما علمه الله سبحانه وتعالى منك أنك تفعله، أنك تفعله، لكن أنت لا تعلم ما كتب لك. وبالتالي خذ بأسباب الإيمان وخذ بأسباب الطاعة، خذ بأسباب الإيمان وخذ بأسباب الطاعة، ولا تأخذ بأسباب العصيان وأسباب الكفر ثم تقول إن هذا قدر لي. فالقدر لا يجوز الاحتجاج به على المعائب، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، أن ابتلي الإنسان بمرض، بموت، بفقد مال، بحرق، بكذا، فهذا يحتج به لأن هذا قدر محض قدره الله سبحانه وتعالى له بغير سبب من الإنسان، قد يكون بسبب أيضا، لكن هذا هذه مصائب يحتج فيها بالقدر. إنما في المعائب لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لأنك لم تأخذ بأسباب الإيمان ولم تأخذ بأسباب الطاعة. فلذلك كما تأخذ بأسباب الرزق، يعني كل واحد كتب الله له أن يكون له ولد، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، فهل يجوز أن الإنسان لا يتزوج ويقول يكون لي ولد، أو أنه يتزوج ولا يجامع أهله ويقول يكون لي ولد، وإلا هو يسعى إلى الولد، يذهب يتزوج ويجامع وكذا ويأخذ أدوية وشيء من هذا إذا وجد تأخر، ويسعى سعيا حسيسا ليكون له ولد، مع أنه لن يكون له إلا ما قدره الله له، هذه أشياء مقدرة، فلماذا يأخذ بالأسباب هنا مع أنه مؤمن بأن هذا قدر الله عز وجل وما قدره الله سيكون، ويحتج في الإيه؟ في مسائل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان يحتج فيها بالقدر ويقول أنا قدر لي أن أكون كذا وأن أكون كذا، ما يدرك أنه قدر لك. هل قرأت اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت عليه؟ هل أعلمك الله الغيب؟ فهذا كذاب إيه؟ أثيم. وجعلوا معاصيه طاعات إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فقالوا أن المعاصي اللي احنا بنعملها دي ربنا قدرها علينا، احنا كده وافقنا مشيئته الكونية يبقى احنا فيه في طاعة، هذا أيضا من الكذب. فخاصموه بمشيئته وقدره وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا، يعني سووا هذا بهذا، يعني كأنه الله سبحانه وتعالى يعذب العاصي كأنه يعذب الذكر لماذا لم يكن أنثى أو الأنثى لماذا لم تكن ذكر، وهذا وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم والعياذ بالله. وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما، فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، يعني نحن نؤمن بالقضاء والقدر لكن لا نحتج به في الايه في المعائب، انما نحتج به في المصائب. والامر والنهي يطاع ويمتثل، فالايمان بالقدر من كمال التوحيد، وشهاده ان لا اله الا الله والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه، وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما ساقنا إليها هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه، فكيف يسوى به ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إلى التصرف في شيء بأحديته في الربوبية والأسماء وإقرار المشرك بها. فهذا يعني الكلام على أحدية الله سبحانه وتعالى، أحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. القدير الذي له مطلق القدرة، الذي له مطلق القدرة يعني الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة شاملة، ليس هناك شيء يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. فكل من صيغ العموم، كل من صيغ العموم، وشيء نكرة تفيد العموم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني ليس هناك شيء خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فقدرة الله عز وجل شاملة، له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق القليل والكثير بكلمة من حرفين، كن فيكون، كن فيكون، يعني يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، ويخلق الإنسان بكلمة كن، ويخلق النملة بكن، يعني كل شيء يخلقه سبحانه وتعالى بكن، كن فيكون، يعني خلقه بكلام، ورزقه بكلام، وإحيائه بكلام، وإماتته بكلام، كل شيء بكلام، وهي بكلمة كن فيكون. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أي شيء فيقول له كن فيكون، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، الذي واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، الفعال لما يشاء إذا شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ليس هناك شيء خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والآيات كثيرة ذكرها المصنف، وهي هذه الآيات دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الاستخارة المتفق عليه، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. يعني الإنسان له قدرة، لكن هذه القدرة تليق بعجزه وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له قدرة تليق بغناه وتليق بجلاله وكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. وقدرة الإنسان هي ما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه، الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته، الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كان الله ولم يك شيئا، وكان عرش الله على الماء، فهو الأول الذي ليس لأوليته شيء، وهو الآخر الذي ليس لآخريته شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فلا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا، يعني ليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا، يعني هو الخالق قبل أن يكون هناك مخلوق، وهو البارئ قبل أن تكون هناك برية، وهو المصور قبل أن يصور شيئا سبحانه وتعالى، فليس له في أسماء وصفات شيئا محدثا جديدا ولا شيئا مخلوقا سبحانه وتعالى. كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، قبل أن يكون هناك مربوب كان له كمال الربوبية واسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات، وكذلك سائر أسماء وصفات أزلية بأزلية ذاته سبحانه وتعالى. كذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، أي لم يزل كذلك سبحانه وتعالى، أي لم يزل كذلك سبحانه وتعالى. لا، ليست معطلة. الذي متصف بالكلام إذا لم يتكلم لا يقال أن هذا أخرس أو أبكم. يعني لو أن واحد كاتب لكنه لم يكتب شيئا بعد، هل يوصف بأنه غير كاتب؟ هذه الصفة، صفة العلم والقدرة والحكمة وغيرها، فهي قبل أن يوجد هذه الأشياء التي هي أثر ذلك. يعني الرحمن اسم علم على الله سبحانه وتعالى تدل على صفة الرحمة وتتعدى إلى وجود مرحوم. طب قبل أن يكون هناك مرحوما هل كان الله غير رحيم ولا رحمن؟ كان رحمن رحيم قبل أن يوجد مرحوم، قبل أن يوجد مرحوم. فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات قبل أن يوجد ما يكون أثرا لها، وهو التعدي في هذه الصفة أن تتعدى لغيرها. فهو متصف بصفات الكمال والجلال كلها سبحانه وتعالى، منزه عن النقص والعيب، لم يزل كذلك سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوقات، قبل أن يخلق هذه المخلوقات التي ظهرت آثار أسماء الله وصفاته على هذه المخلوقات. يعني هذه الآثار ظهرت على هذه المخلوقات، ولكن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات قبل أن يوجدها. هل هو كان قبل أن يخلق الخلق غير قادر على الخلق ثم حدث له القدرة، أم أنه قادر على الخلق قبل أن يخلقهم؟ قادر على الخلق قبل أن يخلقهم، إذن هو خالق، مش كده؟ قادر على التصوير، قادر على إحداث البرية قبل أن توجد هذه البرية، مش كده؟ كان عليما قبل أن توجد هذه المعلومات، وبصيرا قبل أن توجد هذه المبصرات. فهذا هو الكلام، هذا ليس تعطيلا للصفات، ليس تعطيلا للصفات، لكن هذه الصفات تدل على أزليتها لله وعلى حدوث المخلوقات، على أن المخلوقات حادثة. وإلا لو أنت قلت كده هتبقى المخلوقات أزلية برضه ولا إيه؟ مش هتبقى المخلوقات قديمة بقدم الله؟ علشان أنت تقول بهذا الكلام يبقى عايز تقول إن هذه المخلوقات كانت مع أولية الله، وهذا قول باطل، بل هذه أحدثت بعد. طب لما أحدثت كان الله قبل ذلك ليس له هذه الصفات ثم وجدت، أم أنها أن الصفات لله سبحانه وتعالى قبل هذه الموجودات؟ قال ابن عباس أي لم يزل كذلك سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، ها؟ لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص. ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء غيره، ها؟ وكان عرشه على الماء. الأول معنى الأزلي، معنى للأول، إنما اسم الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. الأزلي ليس اسما، نعم ولا القديم ولا القديم، يقال الأول. الصمد قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. يعني الصمد إما أن يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، وإما أن يكون الكمال في كل صفة، الكمال في كل صفة، معنى الكامل في السيادة، له كمال السيادة في السؤدد يعني، والشريف الذي كمل شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته إلى آخره. ومن معاني الصمد أيضا الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب. وعن أبي وائل الصمد قد انتهى سؤدده. وعن زيد بن أسلم الصمد السيد. وقال حسن وقتاده هو الباقي بعد خلقه. وقال حسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم، يعني لا يأكل ولا يشرب. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له. وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا الصمد نور يتلألأ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى روى ذلك كله حكى ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني وكذا أبو جعفر ابن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وهذا كله معاني يعني صحيحة لائقة بالله سبحانه وتعالى. البر وصفا وفعلا. قال ابن عباس اللطيف. وقال الضحاك الصادق فيما وعد. البر هو الصادق فيما وعد. المهيمن قال ابن عباس ومجاهد ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل وهو الشهيد على عباده بأعمالهم. هو الشهيد على عباده بأعمالهم. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد، ثم الله شهيد على ما يفعلون، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال الحسن الأمين يعني المهيمن يعني الأمين. وقال الخليل هو الرقيب الحافظ. وقال ابن زيد المصدق. وقال سعيد المسيب والضحاك القاضي. وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم بتأويله. يعني المهيمن هو الرقيب على كل شيء، وهذا أقرب. يعني العلي له كل معاني العلو، علو القهر، وهو كما قال تعالى عن نفسه وهو القاهر فوق عباده، الذي قهرهم سبحانه وتعالى فلا يخرج أحد من سلطانه، لا يخرج أحد من سلطانه، فهم كل الناس عبيد لله عز وجل مقهورين له، سواء كانوا مؤمنين أو كفار، فجارا أو أبرار، فهم كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى مقهورين. يقهرهم بالموت ويقهرهم بالفقر ويقهرهم بالمرض ويقهرهم بكذا وكذا، ما يستطيع أحد أن يخرج عن إرادة الله وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهذا هو علو القهر كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. وله علو الشأن، وعلو الشأن هو أن شأن الله سبحانه وتعالى عظيم، بمعنى أنه ليس شأن الله سبحانه وتعالى كشأن خلقه، وإنما شأن الله عز وجل شأن عظيم، فهو متعال سبحانه وتعالى على كل نقص وعيب، فليس له شريك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى عن الشريك، وتعالى عن النظير، وتعالى عن الشبيه، وتعالى عن المثيل، وتعالى عن أن يكون له ولد وأن تكون له زوجة، وتعالى عن الفقر والحاجة والعوز والضعف والوهن والنوم والسنة وغير ذلك من صفات النقص والعيب التي توصف بها الخلائق، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا علو الشأن، شأن الله سبحانه وتعالى عظيم. لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتدري ما الله، أتدري ما الله، أتدري ما الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلق. فشأن الله سبحانه وتعالى أعظم. فهنا علو الشأن هو علو شأن الله سبحانه وتعالى في أنه منزه عن كل ما يكون من النقص والعيب، متصف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فهذا في علو الشأن. أما العلو الثالث وهو العلو والفوقية، العلو والفوقية، وهو أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. العلو الأول والثاني قد تكون المنازعة فيه قليلة، يعني المنازعة محدش هينازع في أن الناس مقهورين لله كلهم سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد قهرهم، وأنه واقعين تحت سلطان الله سبحانه وتعالى لا يخرجون عن سلطانه. وأيضا علو الشان من أن الله منزه عن النقص والعيب قد لا ينازع فيه الناس، لكن كثير من الناس قد يتكلمون في علو الله وفوقيته. فبعض الناس يقولون أن الله في كل مكان مثلا، لا يقولون أنه في السماء فيقولون أن الله في كل مكان. بعضهم يقول لا، أن الله حل في الأجساد مثلا، في القائلين بالحلول والاتحاد، وبعضهم ينكر أصلا صفات الرب فينفي وجود الرب تماما وغير ذلك من الأشياء. لكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهذا هو العلو والفوقية اللي هي وقع فيها النزاع بين الناس. والأدلة في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى في علو الله وفوقيته سبحانه. من اسم الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى، فهذا المتعال، فهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على العلو في أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات أيضا ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فهذه الآية صريحة في أن الله في السماء. وفي كما ذكرنا تأتي بمعنى على، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يبقى على وجه الإيه؟ على وجه الأرض. فالمقصود هنا أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، أي من على السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أيضا الآيات التي فيها صعود الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى كصعود الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب. طيب لما نيجي نتكلم على يصعد الكلم الطيب، الصعود يكون إلى إيه؟ إلى أعلى. ما يكونش، مش هيكون الصعود في كل مكان، مش كده؟ مش هيكون الصعود في كل مكان، لكن الصعود هيكون إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب. أيضا العروج، العروج وهو الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا يدل على صعود إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه إذا كان العبد الكافر أو الفاجر في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملك الموت فجلس عند رأسه، وجلست ملائكة النار ومعهم مسوح من مسوح النار، فجلسوا عند على مد البصر، فإلى آخر الحديث فيقول: فإذا خرجت الروح أخذها الملائكة فلم يدعوها له طرفة عين، ثم صعدوا بها إلى السماء، فصعدوا بها إلى السماء أي إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فهذا فيه الصعود أيضا. الصعود كذلك في قول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. رافعك إلي، الرفع يكون إلى إيه؟ إلى أعلى. وهذا أيضا أحاديث التي فيها تنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، مش كده؟ التنزيل يكون منين؟ من أعلى إلى أسفل. أيضا قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات لأطلع إلى إله موسى. طب لو هو في كل مكان، لو إن موسى قال لفرعون إن ربنا في كل مكان، يبني صرح ليه عشان يطلع فوق إيه؟ ده عايز يبني صرح يطلع السماء يشوف ربنا. يبقى موسى قال له إيه؟ قال له ربنا فين؟ ها؟ قال له في السماء. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب، وهو الكذاب الأثيم. فهذا هذه الأدلة كلها تدل على أن الله في السماء. الجارية التي كان ضربها، كانت الذئب أكل منها شافة لطمها صاحبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك فقال أعتقها يا رسول الله، فقال ائتني بها، فأتاه بها فقال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. حديث زينب بنت جحش وهي تتفاخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. حديث سعد بن معاذ في قصة بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. هذه الأدلة كلها من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة. وأما العرش فهو موجود في الآيات والأحاديث، الرحمن على العرش استوى، ها، فالرحمن على العرش استوى، واسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدم، والله سبحانه وتعالى استوى على العرش الذي فوق السماوات، والكرسي الذي موضع القدم واسع السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، يعني منفصل عنه، غير مختلط بخلقه ولا متحد بهم ولا حال فيهم، كما يقول أهل الحلول والاتحاد وأهل الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى ثبت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة. حتى الإنسان عندما يقول يا الله يرفع يديه إلى الإيه؟ إلى السماء، يقول يا الله، يعني هذا مفطور الإنسان عليه مجبول، أول ما يحصل حاجة يرفع يديه يقول يا رب يا رب. طب يبص فوق ليه؟ طيب لما هو الله في كل مكان، إذا كان الله في كل مكان يعني بذاته، يعني الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه بقدرته سبحانه وتعالى، يعني بتوفيقه بتسديده لأوليائه، لكن الله بذاته فوق السماء السابعة مستوى على عرش بائن من خلقه. فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، إلى السماء السابعة، ثم كلمه ربه سبحانه وتعالى فقال يعني هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة كلم إيه؟ كلم ربه. وهذا يدل على ان مسألة كلام على ان الله في كل مكان او ان الله في الاجساد او في الشيء، كله هذا كلام باطل وعاطل. واما الادلة من الكتاب والسنة فتدل على ذلك، بل البهيمة تعرف ذلك، لو ضربت بهيمة ترفع رأسها الى السماء، اي بهيمة شوفه حمار كده وهو بيتضرب، حمار وهو بيتضرب هتلاقيه يرفع وجهه الى السماء، فحتى البهيمة تعرف ذلك، يعني فضلا أن يعرف ذلك الآدمي. فكل الخلائق مجبولة مفطورة على أن الله في الإيه؟ في السماء، يعني فوق السماء السابعة. فالعلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. على عباده فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم. المعتزلة يقولون الرحمن على العرش استوى يعني استولى، يعني استولى، والاستلاء هذا معناه أنه كان لغيره فأخذه إيه؟ فأخذه منه. هذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. ثم أن هذا إضافة للام المعتزلة، هذه كانون الإيه؟ كانون اليهود، قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، قالوا حنطة، هنا استوى قالوا إيه؟ استولى. فاللام هنا لام المعتزلة هنا زي إيه؟ زي نون اليهود، زي نون اليهود. فالرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إلى السماء على، سبحانه وتعالى على السماوات، على على السماوات. واستواء الله عز وجل على عرشه، على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وجبريائه، لا يشبه فيه، لا تشابه فيه الخلائق، ولا يشبه هو سبحانه وتعالى في استوائه الخلائق. عاليا على خلقه بائن منهم، يعني غير منفصل، منفصل عنهم، غير متحد بهم ولا حل فيهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم. ودي اللي هو إيه؟ وهو في السماوات إله وفي الأرض إله، يسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم، يعني هو إلههم في السماء يسمع أقوالهم وأحوالهم، وهو في الأرض إله يسمع أقوالهم وأحوالهم، يسمع ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى مع أنه فوق السماوات السابعة، فوق السماوات السابعة مستوى على عرشه سبحانه، إلا أنه يرى البعيد كالقريب، البعيد كالقريب سبحانه وتعالى، والقاصي كالداني، والخفي كالإيه؟ كالظاهر. فأن الله سبحانه وتعالى لا تختلف عليه الأشياء كلها إيه؟ كلها سواء. يعني إحنا لما نيجي ننظر هنلاقي، نشوف اللي بعيد خالص ده نشوفه أصغر من اللي إيه؟ من اللي أمامنا، وممكن بعد مسافة ما نشوفش خالص، مش كده؟ مش كده؟ اللي ورا الحيطة ده احنا مش شايفينه. هذا متهتك في حق الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها حوائط، وما فيش حاجة اسمها بعيد وقريب، كله عند الله ايه؟ سواء في الرؤية، يعني يرى جميع خلائقه، يرى جميع خلائقه سواء، وكذلك يسمع جميع أصواتهم سواء، ويعلم جميع أحوالهم سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور زي ما يعلم الظاهر، يعلم السر وأخفى، السر وأخفى، ويعلم السر والجهر، ويعلم السر والإيه؟ والجهر. فكله عنده سواء، يعني ما يقولش إن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة كيف يرى الأشياء، كيف كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى عنده الأشياء كلها في الرؤية إيه؟ سواء في السمع، سواء في العلم، سواء في القدرة عليها، سواء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يبقى كل الأشياء عنده إيه؟ عنده سواء سبحانه وتعالى. فذلك الأسماء الله سبحانه وتعالى تدل على ثبوت معاني العلوم، منها قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ومنها وهو العلي العظيم، ومنها وهو العلي وأن الله هو العلي الكبير، ومنها سبحانه تعالى الكبير المتعال. ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. كل هذه الآيات تدل على استواء الله على عرشه، استواء الله على عرشه. وقبل ذلك الآيات تدل على علو الله، إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه استوى على عرشه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. ومن التصريح بالفوقية قول تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، كل ده يدل على أن على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته. وذكرنا حديث سعد بن معاذ أيضا وحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وحديث استشفاع الرجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما الله. وفي حديث الشفاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه وهو على عرشه. وأيضا في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم، يعني قطع من الذهب في أديم في مقرود في أديم المقرود يعني في قطع من الجلد يعني لم تحصل من ترابها، يعني ربما لسه عايزة تصهر يعني قطعة الذهب لسه خام. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابي كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني هذا ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني هذا يدل على إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أيضا ذكرنا حديث الجارية وأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله، قالت في السماء، قال فمن أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذا دليل على أن الله في السماء. الايه الحديث حديث اصلا اصله عند البخاري ومسلم بدون ذكر وهو على عرشه. نعم جزاك الله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى، أي فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، إلا الذي كان في السماء يعني الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم، هذا حديث ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله يعني السماء السابعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. يعني هذا أيضا فيه قول إبراهيم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. ومن ذلك التصريح بالأشياء بأشياء أنها عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يعني الملائكة. وقال تبارك وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ولمسلم في حديث طويل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفيه أيضا حديث أنا عند ظن عبدي بي. وأيضا في حديث عند مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما. ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهي أنواع، منها رفع عيسى عليه السلام وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومنها صعود الأعمال إليه كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. هذا كله في الإثبات علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته في صعود الأشياء، وهذا يدل على أن الله في السماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور. ومنها أيضا صعود الأرواح كما في الحديث الذي ذكرنا، ومنها عروج الملائكة كما قال تعرج الملائكة والروح إليه. كل هذه الأدلة تدل على علو الله وفوقيته، كذلك النزول الأشياء من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدل على علو الله سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وإلى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، كل هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لأخي اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، الذي يزعم أنه يأتي الخبر من السماء. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوت، يعني في الدعاء، وأحاديث الاستسقاء، وحديث دعائه على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سل الجزور وهو ساجد يعني بمكة، وحديث استغاثته بربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداءه، وكذا في أحد والخندق وحنين، واستغفاره لرفيق أبي موسى يومئذ، وغير ذلك. فكتب السنة مملوءة بهذا النوع، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث، يعني حديث رفع اليدين في الدعاء حديث متواتر معنوي، إنه تواتر هذا المعنى في أوقات كثيرة جدا ومواقف كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء. ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه ورأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشهد الله عز وجل على قول الصحابة رضي الله عنه. هذا يدل على أيضا علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته. أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام، في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق السماوات والأرض، خالق كل شيء وإلهه. قال الله تعالى في سورة القصص: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مبين له. ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله، وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها، جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه، استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم، لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعامهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه، يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. فهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته، وهي من أكثر من ناحية، إما بأسماء الله كسبح اسم ربك الأعلى، فهذا في اسم الله سبحانه وتعالى الأعلى، وإما بقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وإما أن تكون بالعروج الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى وصعودها إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، فالأشياء تصعد إلى الله وصعود الأرواح إلى الله سبحانه وتعالى عند توفيها، وأيضا النزول، نزول الأشياء من الله سبحانه وتعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، الأشياء تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في الدعاء ورفع اليدين إلى السماء والشخوص بالبصر إلى السماء، كل هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته، علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته. وكذلك أخبار الأنبياء بذلك كما في قصة فرعون مع موسى عليه السلام، كل هذه الأدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. طبعا الأدلة صريحة ليس فيها ما تحتاج إلى تأويل، يعني هذه أدلة صريحة، أأمنتم من في السماء أن يخسف، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. حديث زينب بنت جحش، زوجكن أهالكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، حديث إيه؟ صريحة، والأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم يأتي دليل يدل على الإيه؟ على القول المرجوح، عشان ناخد نصرف هذا إلى قول مرجوح لابد أن يكون هناك دليل، سواء دليل في اللفظ أو يكون دليل قوي، ولابد أن يكون الدليل مثله في القوة أو أقوى من هذا الدليل الذي جئنا به، وإلا فالأصل حمل اللفظ على إيه؟ على ظاهره المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه، يعني عندما نطلق اللفظ يبقى إيه المتبادر إلى الفهم، ده اللي بنحمل عليه المعنى. فإذا أردنا معنى آخر مرجوحا يبقى لابد أن نأتي عليه بإيه؟ بدليل. فلما يقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، طيب علشان نصرف ده عن ظاهره ايه الدليل اللي يقول لنا ان احنا نصرف هذا عن ظاهره؟ يقول الا تامنوني وانا امين وان في السماء، ياتيني خبر السماء صباحا ومساء، فما الذي يصرف هذا عن ظاهره؟ لابد ان يكون هناك في ادله تصرف، والا التاويل هذا قد يؤدي الى نوع من التحريف، قد يؤدي الى نوع من التحريف، ولو كان كل قول يحتمل نقوله ناوله يبقى لا يسلم لنا قول، مش هيسلم لنا قول ولا يسلم لنا معنى. فلابد ان احنا ناخذ الأدلة كما جاءت ونثبت لله سبحانه وتعالى العلو والفوقية، ونثبت لله العرش، ونثبت لله الايه؟ الكرسي. فالرحمن على العرش استوى، يبقى في عرش لله سبحانه، وسع كرسيه السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكرسي موضع القدمين، موضع الايه؟ موضع القدمين، والكرسي وسع السماوات والأرض، فما بالك بالعرش، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلا. فهذا يعني يدل على عظم العرش الله سبحانه وتعالى، يبقى إثبات الكرسي وإثبات العرش وإثبات فوقية الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأنه يعني منفصل عن خلقه، عال على خلقه، غير متحد بهم ولا حل فيهم سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. من ذلك أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت، ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حتى ختم الآية. وللبخاري في تاريخه عنه رضي الله تعالى عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، في السماء حي لا يموت. وعن عبد الرحمن بن غن رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء، يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا رهب، ولا جعل كتاب الله وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. قال ابن غن: فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك. ويل لديان الأرض من ديان السماء. يعني هذه بعض الآثار يذكرها المصنف رحمه الله عن الصحابة والتابعين في إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء. عن أسماء بنت عميس أن جعفر رضي الله عنه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي فقالت: قال: رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح، فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. يعني أنا أكلك إلى يوم القيامة الذي هو اليوم الذي يجلس فيه الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. وهذا فيه استقرار هذا في الديانات كلها من الرسالات التي جاءت من عند الله، من أن الله سبحانه وتعالى على عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. قبة يعني خيمة، يعني السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار. يعني يذكر أن براءتها نزلت من فوق سبع سماوات، وما فيش مسجد في العالم إلا ويتلى فيها براءة عائشة رضي الله عنها. ثم الشيعة الرافضة المجرمين قتلهم الله يسبون عائشة رضي الله عنها، وهذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة، تظل تتلى براءة عائشة في مساجدنا وفي بيوتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل من يقول في عائشة بالإفك فهو مكذب للقرآن، كافر ساب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يستحق ذلك. قيل لابن عباس في إن ناسا يكذبون بالقدر، قال يكذبون بالكتاب، لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه، إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق، فهو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجزي الله على أمر قد فرغ منه، إنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه، أمر قد فرغ منه، ولكن الناس غير مجبرين عليه، لأن كل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره العسر. فيجي واحد يقول لك طب أنا خلقت كافر، أنا خلقت صايع، أنا خلقت كذا، ما يدريك هل أنت فعلت ما ييسرك لليسر ولم تيسر؟ ها؟ يعني الآيات واضحة، فلا بد ان انت خذ بهذه الاسباب وبعدين تكلم. انما انت تيجي تفعل كل المنكرات والموبقات وتقول انا خلقت هكذا، ما يدريك. كيف يحتاج بالمعصية؟ قدر عليه كونا، لكن هو السبب فعلي في هذه الأشياء. ولإسحاق ابن رهوية عن عكرمة في قول تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله تعالى من فوقهم، علم أن الله تعالى من فوقهم، يعني الشيطان. وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر، وفيه وفيما ذكرنا كفاية. العجب أن الأدلة في الباب ده كثيرة جدا جدا في باب العلو والفوقية، ومع ذلك اللي وقع فيه الخلاف هو في العلو والفوقية، مع أن الأدلة فيه صريحة وكثيرة جدا، يعني في علو الله سبحانه. وذكر أقوال التابعين رحمه الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وفيه يعني أقوال كثيرة في هذا الباب. عن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنهما قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال أهبط الله تعالى آدم، قال يا آدم إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. هذا ذكره الذهبي في العلو. عن سفيان قال كنت عند ربيع بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وعن حسان بن عطية قال حملة العرش أقدام ثابتة في الأرض السابعة ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. هذه الأشياء يعني قد لا تصح، لكن يهمنا في ذلك هو قول سفيان قال كنت عند ربيع بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طبعا هذا كلام مشهور عن مالك وغيره من أهل العلم، أن الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء هو العلو في المعنى، الاستواء هو العلو، أن تعلو على الشيء يعني استويت عليه. ولكن الكيف مجهول في حق الله، كيف استوى الله سبحانه وتعالى على العرش هذا مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني لم يكن من هدي السلف. لم نسمع أحد من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى الله، سمعناش هذا، لم يرد هذا، يدل على أنه من البدع. نعم، غير معقول، يعني الكيف مجهول أقرب، يعني لأنه لم يعرفنا الله سبحانه وتعالى كهذا الأمر. إنما غير معقول من معنى أنه هو خارج التكلفات الشرعية، فأشياء ممكن تكون يعني خارج دائرة العقول، خارج دائرة العقول. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا أدوات محدودة التصرف، يعني مثلا خلق لنا بصر محدود الرؤية، يعني أنت الأشياء الدقيقة جدا ما تشوفهاش، والأشياء الكبيرة جدا الضخمة جدا ما تشوفهاش، في الضوء الشديد قوي ما تشوفش، لازم ضوء معين تشوف فيه، يعني مع شدة الضوء لو جه وجهك ما تشوفش، تصب العمل مؤقت لا ترى الأشياء. وليك مدى في الرؤية، كذلك الأذن ليك مدى في السمع، موجة معينة ما تسمعش أعلى منها ما تسمعش أوطى منها. يعني احنا عندنا في القاعة دي في آلاف الأصوات موجودة وإحنا مش سامعين ولا صوت منها، لو جبنا راديو دلوقتي وقلبنا بالمؤشر هيجيب لنا كل ليه؟ كل الموجات اللي موجودة ليه، تجيب الشرق الأوسط والقاهرة والإسكندرية وسط العرب، وتقعد تقلب مونت كارلو والبي بي سي، كل ما تقلب يجيب لك أصوات تانية. الأصوات دي موجودة في القاعة ولا مش موجودة؟ بس احنا مش سامعينها. والتلفزيونات الفضائيات وكلها آلاف القنوات بتبث وصوتها موجود في القاعة اللي احنا فيها، ونحن لا نسمع منها شيئا إلا لو جبنا آلة أكبر من آلة الايه؟ الأذن، اللي هي آلة الراديو دي، الموجة اللي هتلتقط فهتلتقط لنا الأصوات دي، لكن الأذن مش بتلتقط هذه الأصوات. ليه؟ لأنه رحمة ربنا لو احنا بنسمع كل الأصوات دي كان الواحد يتجن. لما تمشي انت تلاقي كل الأصوات دي في ودانك، لا تفهم شيئا ولا تعي شيئا، بل انت بتسمع موجة معينة عشان تبدأ تسمع صوت واحد. لو عشرة بيتكلموا ما تسمعهمش، ما تفهمش منهم حاجة، تقول عايزين واحد بس يتكلم، الباقي يسكت، اهدوا شوية احنا مش سامعين حاجة. فده موجة معينة تسمعها، ما تسمعش اعلى منها وما تسمعش. لو واحد بيتكلم بصوت منخفض جدا برضو ما تسمعهوش. كذلك العقل، العقل ليه طاقة في التفكير والاستيعاب، وما بيقدرش ياخد اعلى من كده. عشان كده في حاجات غيبيات كتيرة بيؤمن بيها، لكن هي خارج دائرة ايه؟ خارج دائرة تفكير هذا العقل، لكنها في حدود الايه؟ الممكن. يعني هو بيؤمن بها لأنها ممكنة وليست محالة. يعني في أشياء تحال في العقل، تحال في العقل، يعني اجتماع الضدين مثلا، اجتماع الأسود والأبيض، إن الشيء يكون أسود أبيض في نفس الوقت، هذا شيء محال لا يوجد، وبالتالي العقل لا يؤمن به، لا يؤمن به. الشيء يكون ساكن متحرك في نفس الوقت، هذا لا يؤمن به العقل. حار ساخن، حار بارد في نفس الوقت، لا يؤمن به العقل. هذا تضاد، وهذا يعني تعارض لا يمكن وجوده، وهذا يسمى المحال، هذا يسمى المحال، فهذا يحال في العقل. لكن في أشياء يحار فيها العقل لكن ممكنة الوجود، ممكنة الايه؟ الوجود. يعني مثلا باب الجنة مسيرة 40 سنة وبيفتح ويقفل، ويفتح ويقفل، وهو تمشي فيه انت 40 سنة في بين الايه؟ عضادتي هذا الباب. فهذا يحار فيه العقل، ازاي الباب ده شكله، ازاي يفتح ويقفل، ازاي يكون كذا وكذا. لكن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن بوجود ابواب، وبنشوف ابواب ضخمة وبنشوف ابواب صغيرة وبنشوف ابواب كبيرة، فهذا ممكن له صورة وله كذا وجود، وممكن ان يكون هذا. الشرع لا يأتي بما يحال في العقول، لكن يأتي بما تحار فيه العقول، من الشيء يتحير فيه العقل. فإحنا لو قلنا غير معقول ربما يهم أشياء أخرى، فنقول مجهول بالنسبة لنا، يعني الكيف مجهول، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما قال يعني السلف رحمه الله. يعني هو ذكر بعض العلماء في قول الاستدلالات، يعني جاب طبقة أخرى وبيذكر طبقات من أهل العلم في ذلك، احنا نذكر منها بعض الأشياء، ودي ممكن مراجعتها وقراءتها. وفي الاستدلالات يمكن ما تحتاجون في الامتحانات استدلالات مثل هذا، يعني استدلوا بالآيات والأحاديث و أقوال بعض أهل العلم الظاهرة، يعني عن نوح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأتيه. فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه. رواه البيهقي. ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. قلت: وإنما أراد بقوله كما تكتب إلى الرجل إلى آخره نفي الحلول، وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهادة والسر والعلانية، والسر والعلانية. وهذا يعني مثل ما أنت تقول: سافرت والقمر معي، سافرت والقمر إيه؟ والقمر معي. فأنت وأنت مسافر القمر ماشي معاك، لكن بينك وبين القمر إيه؟ مسافة كبيرة جدا. هل القمر معك يعني القمر ملاصق لك؟ أيوة نعم معي، لكن هذه المعية لا تعني الإلصاق، لا تعني أن يكون هناك التصاق بينك وبين الإيه؟ وبين القمر. فين القمر وفين أنت؟ والتشبيه هنا تشبيه الإيه؟ تشبيه الرؤية، يعني مش تشبيه التشبيه المعية، ليست تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر وغير ذلك. فهذا أن تقول القمر معي والسماء فوقي، وبينك وبين السماء قد إيه؟ فهذه هي المعاني يعني اللغوية في ذلك. فذكر طبقات، هو من طبقات أهل العلم في ذلك، إلى طبقة الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. قال عبد الله بن مسلم القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال عاصم بن علي شيخ البخاري رحمه الله تعالى: نظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، نقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وقال نعيم بن حماد في قوله وهو معكم، قال معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وقال أبو عبيد الله القاسم بن سلام في أحاديث الرؤية: والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، وحديث أين كان ربنا. فقال: هذه أحاديث صحاح عملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدميه وكيف يضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. وقال أحمد بن نصر: وسئل عن علم الله فقال: علم الله معنا وهو على عرشه. وقال مكي بن إبراهيم: دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت: يا أم إبراهيم، هذا زوجك الذي يحدث عن العرش، من نجرة؟ من نجره؟ قال: نجره الذي نجر أسنانك. قال: وكانت بادية الأسنان. وقال قتيبة بن سعيد: قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. يعني هذا ذكر يعني أقوال طبقات كثيرة من أئمة الإسلام في ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث في الصفات: فصل. وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. يعني يبقى معهم أي بإيه؟ بعلمه. معهم أي بعلمه، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر. يعني مع المسافر يمشي مع المسافر، واللي قاعد برضو شايف الايه القمر، واللي ماشي القمر ماشي معاه. والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله من في السماء أن السماء تقل أو تظل، أن السماء تقل أو إيه أو تظل، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم تحوينا. ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار، بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرناه كفاية. ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا مما ذكرنا. ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواءه على عرشه كما أخبر، وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلال ربنا وعظمته. لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما حيث سار، ونقف معهما حيث وقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ومع ذا يعني مع الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فجمع تبارك بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى، كذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعال، إذ يقول: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فالله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة مستوى على عرش بائن من خلقه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، قريب من عباده، فهذا لا ينفي قربه من عباده، علوه فوق عرشه لا ينفي قربه ودنوه من عباده سبحانه وتعالى، ومعيته معهم بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته عليه. مهيمن عليهم، مهيمن عليهم يعني رقيب علي على هؤلاء. وذكره تبارك وتعالى للقرب في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله تعالى: إنه سميع قريب، وفي حديث صحيح: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك ذكره المعية العامة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم. وكذا المعية الخاصة في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، إنني معكما أسمع وأرى، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معية العامة اللي هي أن الله سبحانه وتعالى مع كل الناس بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بهم وكذا. والمعية الخاصة هي معية التوفيق والتسديد والنصر. فمعية الخاصة دي بتبقى مع مين؟ مع المؤمنين. المعية العامة مع كل الناس. فيقول: كل ذلك لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والفوقية عطف على العلو وهو رديف في المعنى، أي ولم ينفي قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقول يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فإنه العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا. فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستواء على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ومعيته العامة. فيقول تعالى وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك. وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه، ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. يعني يصبح موفقا في سمعه، موفقا في بصره، موفقا في بطشه، إذا كان عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. وتبقى دي معية التسديد والتوفيق والرعاية وغيرها مما تكون لأهل الإيمان فقط. أما المعية العامة فهي معية العلم ومعية القدرة، الأحاطة بالقدرة وغيرها، فدي تبقى مع كل الناس سواء كان مؤمن أو كافر. وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد، مش معنى كده كنت سمعه إن أنا أكون جارحة لهذا لهذا العبد، إنما أكون موفقا له في سمعي. وده حيفسره في رواية تانية اللي هي إيه، فبي يسمع وبي كذا، يبقى هذا يدل على انه مش انه هيبقى هو سمعه وهو بصره، لكن به يسمع وبه يبصر، ان يكون موفقا في سمعه وفي بصره. وليس معنى ذلك ان يكون جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وانما المراد ان من اجتهد بالتقرب الى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، ودي أعلى درجة في الإيه؟ في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وهذا المعنى أشار إليه صلى الله عليه وسلم، والحديث مرسل، أحب الله من كل قلوبكم. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، لا ينطق العبد إلا بذكره، أي بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق الله به، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فلهذا هو المراد بقوله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد والحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. يبقى دي معناها زي ما جاء في الرواية الأخرى، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وكذا. وهو القريب جل في علوه، يعني ما علوه فوق عرشه إلا أنه قريب من عباده، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه. الله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط، فهو سبحانه القريب في علوه، العلي في دنوه، العلي في دنوه، فهو قريب منا مع علوه سبحانه وتعالى، وهو علي سبحانه وتعالى مع دنوه منا وقربه منا سبحانه وتعالى، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحدى صفاته. حي لا يموت، هو لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، فحياته لا توصف بنقص، حياة الله سبحانه وتعالى لا توصف بنقص، وحياة لا أول لها ولا آخر، وهذه تفترق عن حياة الإنسان. يعني الإنسان له حياة أو المخلوقات لها حياة، والله له حياة، حياة المخلوقات لها أول ولها آخر، لها أول ولا، لكن حياة الله ليس لها أول وليس لها آخر سبحانه وتعالى، فهو الحي لا يموت لكمال حياته، ولا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولأن أحيانا عندما ننفي صفة قد تهم نقصا، يعني لو أن الإنسان مثلا مش قادر ينام، بقال يقول لك أنا بقالي 3-4 أيام ما جاليش نوم، بيبقى الإنسان ده إيه؟ مريض، عنده نقص في علة، مش كده؟ لأنه الأصل أن الإنسان ده ينام، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينام لكمال قيوميته، لكمال قيوميته، فكمال القيومية هنا يتنافى معها النوم، إذ لو نام لكان نقصا، إذ لو نام لكان إيه؟ نقصا. يعني ولذلك نقول ان الصفات مش متشابهة، يعني احنا لو ما نمناش يبقى ايه؟ يبقى في نقص، لو ما نمناش في، لكن هذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى، يعني هو لا ينام لكمال قيوميته ولا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، فمتصف بصفة الكمال التي لا يعتريها النقص. فالله سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال، وهناك صفات احيانا تكون نقصا واحيانا تكون كمالا، فيوصف بها حال كونها كمالا، ولا يوصف بها حال كونها نقصا، حال كونها نقصا. يعني صفة المكر نقص ولا كمال؟ صفة نقص إذا كانت ابتداء، إذا كانت إيه؟ ابتداء. ولكن إذا كنت تمكر بمن يمكر بك كانت صفة إيه؟ كمال. إذا لم تفعل ذلك لم تكن قادرا على رد هذا عن نفسك، فهذه صفة، يعني في حالة تكون نقصا وفي حالة تكون كمال. ولذلك لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى بصفة المكر، مش كده؟ وإنما قال ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادع. لكن هل وصف فقط بالمكر أو بالخداع وحده؟ ها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن في صفة الخيانة، الخيانة نقص على كل حال، سواء كانت ابتداء أو ردا على خيانة، ولا تخن من خانك، يبقى حتى لو خانك أنت ما تخنوش. لما نيجي نشوف دي نقول إيه؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قالش فإيه؟ فخانهم، ما قالش فخانهم، لأن الخيانة صفة نقص على كل حال، ولذلك لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى. إنما الصفات التي تكون نقصا في حال وكمال في حال، فقد يوصف الله عز وجل بها حال كونها إيه؟ كمالا، ولا يوصف بها حال كونها نقصا. يقول حي وقيوم، حي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقيوم، القيوم هو القائم بنفسه والقائم على غيره سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قائم بنفسه، قائم بنفسه، وهو قائم على خلقه، قائم على خلقه، إذ لا يقومون إلا به، يعني الخلائق لا تقوم إلا إيه؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. فهو القيوم بنفسه القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو الغني الإيه؟ الحميد، وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به سبحانه وتعالى، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، الإنسان ما يقدرش يقوم بنفسه إيه؟ طرفة عين أبدا. وهو القائم على كل شيء والقائم جميع أمور عباده والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وقد جمع الله تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتاب. الأول آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا جمع بين الحي والقيوم، الحي الذي يموت والقيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم. السنة اللي هي إيه؟ بداية النوم، من أول النوم كده، سنة ولا لا تأخذ سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وقلنا ان احنا لما تكون في صفة منفية يبقى الصفة دي منفية لكمال ايه؟ ضدها، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني مش قادر ينام، لا هو لا ينام لكمال قيوميته، لا يظلم الناس مثقال ذرة، ليه؟ لكمال عدله، لكمال عدله، مش انه مش قادر يظلمهم وانما لكمال عدله، فان كمال عدله يقتضي ألا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه وتعالى. كذلك بقية الإيه؟ بقية الصفات المنفية فهي لكمال ضدها. وقوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وروى ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعا قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، في سورة البقرة وآل عمران وطه، فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفل ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، أي لا تغلب السنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى، يعني إذا نفينا السنة يبقى ننفي النوم من باب إيه؟ لأنه ده من مقدمات النوم، فإذا كانت مقدمات النوم لا تأتي يبقى النوم نفسه لا يكون. بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وجل أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات لا تشبه الصفات المخلوقين. احنا قلنا إذا اختلفت الذوات تختلف الصفات، فإذا كان في ذاته لا يشبه المخلوقات فكذلك في صفاته لا يشبه لا يشبه المخلوقات ولا تشبه المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفع عن لا ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بنستعجب، يعني ابو الحسن الاشعري لما اثبت سبع صفات وقال ان دي لانها الصفه، وان كانت هنا صفه الحال المخلوق وصفه الحال الخالق، لكنها هذه صفه تليق بجلال الله وهذه صفه تليق بضعف المخلوق. طب ليه ما اثبتهاش في بقيه الصفات؟ يعني بهذا المنطق ليه ما اثبتهاش بهذه الصفات؟ ما هذا يعني استدلال معقول، هذا استدلال معقول. كان ينبغي أن يكون في بقية الصفات كلها، لا أن تؤول الصفات لأن تكون سبعة، ولماذا سبعة فقط نقتصر عليها؟ فلذلك هو يقول هنا ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله زي تعطيل الجهمية والمعتزلة والقدرية، نعطلوا الصفات لأنهم عايزين ينزهوا الرب، فوصلوا إلى أنهم لم يعبدوا ربا أصلا ولم يجدوا ربا أصلا لأنه ما فيش صفات. يقول فرارا بزعمهم من التشبيه فوقعوا في أعظم من ذلك، ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطق به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيء، وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة، تعطيل الباري عز وجل عن صفات جماله كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد. يبقى احنا سبب الضلال ان احنا نتقدم بين يدي الله وايه ورسوله. المفترض ان احنا العلم عندنا ان نقول بما جاء به الكتاب والسنة، ان نقول بما جاء به الكتاب والسنة. اما نلاقي الكتاب والسنة جم عند حد وقفه يبقى نقف ما نتخطاش، لان تخطي هذا هيكون ايه؟ هيكون جهل، هيكون جهل ما يبقاش علم. ولا نتهم نحن فهم الصحابة ونتهم فهم التابعين ونتهم كذا ونرجح عقولنا احنا ونحكم عقولنا في النصوص، لابد ان احنا المخرج اللي السلفيين جعلوه منهجا امنا لهم ان هم جعلوا فهم الصحابة للكتاب والسنة هو المقياس اللي هم بياخدوا به، وبالتالي أخرجوا العاطفة، أخرجوا الرؤى والأحلام، أخرجوا الذوق، أخرجوا العقل من أن يكون حكما في الإيه؟ في النصوص. لأنهم إذا حكمنا العقول في النصوص، طبعا حكم عقل مين؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل فلان ولا عقل علان ولا عقل الأمة مجتمعة؟ حتى عقل الأمة لو تصورنا الأمة عقل الأمة مجتمعة، عقل الأمة مجتمعة، ممكن هذا العقل يأتي بشيء، يأتي بشيء واحد. لو تصورنا هذا، وهذا محال طبعا ان العقول كلها تقول بكلام ايه؟ بكلام واحد. ولكن لو تصورنا هذا لن يؤدي الى الحق ايضا، هذا لن يؤدي الى الحق. ليه؟ لان كما ذكرنا ان العقول قاصرة عن ادراك جميع الحقائق، العقول قاصرة عن ادراك جميع الحقائق، وهناك جزء غيبي في الايمان تحار فيه العقول وهو خارج دائرة تفكير الايه؟ العقل خارج دائرة تفكير العقل. لما نقول الروح مثلا ايه هي الروح؟ طب العقل عنده تفسير؟ ها؟ طب في روح ولا مفيش روح؟ في روح. الروح دي بتخرج وكلنا قاعدين جنب جوار الميت، كلنا قاعدين بصين للميت كده، نقول ايه ده؟ الروح خرجت، الرجل مات والروح خرجت. ايه فين الروح؟ مين شافها؟ مفيش حد شاف، حد يحسها، حد شممها، في حاجة مفيش حد. طب نوزنه الميت قبل ما يموت وبعد ما يموت، في ايه هو اللي خرج منه؟ احنا ما نعرفش. لكن احنا مؤمنين بالروح ولا مش مؤمنين بالروح؟ هذا خارج دائرة التفكير. يبقى في جزء ايماني خارج التفكير. لابد ان احنا نقول ان العقل قاصر عن ادراك جميع الحقائق حتى لو كان عقل الامة مجتمع. قبل ما يتخترع الطائرة كان اللي يتكلم على طائرة بتطير ده كان يقول عليه ايه؟ مجنون، مجنون. ولو الناس كلها قامت تقول احنا هنعمل طيارة وحنطير ونروح كذا والطيارة دي تنزل في مطار وتحمل ناس وتطلع وكذا، كان ممكن حد يصدق هذا الكلام؟ وكانت العقول قاصرة عن ادراكه ام لا؟ المروحة، التكييف، السخان، السيارة، الطيارة، الصاروخ وغيره من الاشياء دي. كان في وقت من الاوقات عقول الامة كلها مجتمعة، مش كانت قاصرة عن ادراك هذه الحقيقة؟ ثم ادركت بعد ذلك. اذا لو احنا اخضعنا الامور الى العقل معناه ان الامور تبقى ايه؟ متغيرة بحسب ادراك العقل وقصوره في لحظة من اللحظات او في عمر من عمر الزمان. لكن اذا ارجعنا الى المصدر الحقيقي ان ده جاي من الوحي من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، والله اعلم بذلك، وهو الذي اخبرنا، ها، والله سبحانه وتعالى يقول أأنتم اعلم ام الله؟ اذا كان الله اعلم فقد اخبرنا، يبقى لابد ان احنا نرجع في ذلك الى الوحي. الوحي ده فهمه ايه؟ فهمه فهم السلف، فهم الصحابه رضي الله عنهم. عشان كده ده الطريق الامن للخروج من الالحاد والخروج من الكفر والخروج من البدعه، ان احنا نؤمن بما جاء في الكتاب والسنه بفهم الصحابه رضي الله عنهم، فهم اعلم الناس بالكتاب والسنه، ولا نرجع ذلك الى عقولنا او الى غيرها. وجل أن يشبه الأنام في ذاته وأسمائه أو صفاته إلى آخر ما قال رحمه الله. بيقول جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغون كل سفيه، يعني عطلوا الصفات وقالوا ده تنزيه، عطلوا الصفات وقالوا ده تنزيه عشان يغوا كل سفيه. قالوا صفات كماله منفية عنه مخافة موجب التشبيه، تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا فأعجب لذا التمويه. والوحي قالوا نصه لا يوجب العلم اليقيني فأين دين فيه؟ ما الدين إلا عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحويه، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ضلال التيه. يعني استدلوا بفلسفة اليونان على مثل هذه الأشياء، فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه التي اختصه الله بها، فسموا ذلك كله أحادا ظنية لا تفيد اليقين، وسموا زخارف أذهانهم ووساوس شياطينهم قواطع عقلية، بيقدموا دع العقل على النص. لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، توجب الحيرة وتعقد الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني، كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء، وليته إذا جاءه لم يجده شيئا لكن وجده السم النقيع والداء العضال، فخاخة هلكة نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء، وخدعة ماكر في صورة ناصح، فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. يعني هذا في ترك الكتاب والسنة لابد أن يؤدي إلى الضلال المبين، لابد. ده زي القطر اللي خرج عن الأضبان، القضبان دول هم الكتاب والسنة، امشي على القضبان وما يضركش البطء، ما يضركش البطء. يعني لو واحد سريع جدا وبيجري في البدعة وفي المعصية لن يصل إلا إلى إيه؟ إلا هلك. لكن لو واحد ماشي على الطريق الصحيح، حتى لو ماشي بطيء، حتى لو نام على الطريق، لكنه على الطريق إن شاء الله يوصل. يوصل متأخر ممكن، لكن هيوصل إنه هو على الطريق الصحيح. فلكن إنه هو يجري ويجتهد في البدع، لأنه أحيانا الشيطان يستوعب الناس في بدع وتلاقيه يبذل فيها بذل كبير جدا في باب البدعة والمعصية والعياذ بالله. لكن هذا لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يعني مع أنهم كثير يعني العبادة لكنهم هلكة. يعني لما قيل لعلي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله، ولا يذكرون الله كثيرا. يعني أنهم يذكرون الله كثيرا ويصلون كثيرا ويصومون كثيرا، ومع ذلك كلاب النار. لماذا؟ لأنهم مبتدعة وبيبذلوا طاقة كبيرة جدا في الصيام والصلاة وكذا. فعشان كده أنت لو مش على المنهج الصحيح، إن يبقى يعني ما تفعله هباء منثورا، ما تفعله يكون سرابا بقيعة. عشان كده أهم حاجة أن تكون على المنهج الصحيح. المنهج الصحيح العمل القليل فيه يؤتي ثمار، يؤتي ثمار. زي واحد بيزرع في أرض بور، واحد بيزرع في أرض بور يقعد يعمل فيها زي ما يعمل ما تطلعش ثمار. واحد بيزرع في أرض طيبة، أرض خصبة، بأقل مجهود يجد ثمار إيه؟ كثيرة جدا من هذه. فهكذا المنهج وعدم المنهج. عشان كده بنقول إن المنهج غير السوي وغير الصحيح يعني هو كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، أي نهاية حقيقتها، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. يبقى الأوهام يعني مهما توهمت الله على صورة فهو إيه؟ ليس كذلك. مهما توهمت الله على صورة فهو ليس إيه؟ كذلك. لأن الأوهام لا تبلغ توهم الإيه؟ توهم الله سبحانه وتعالى. لا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يدرك بعلم ولا يتوهم بوهم. يعني أنت ليس هناك علم تعرف به كنه ذاته، وليس هناك وهم تتوهم به الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتب منزلة على رسله. طب احنا نعرف ربنا ازاي؟ بنعرفه بأسمائه وصفاته. نعرفه ان الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، السميع البصير العليم الحكيم الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نعرفه بما تعرف إلينا به سبحانه وتعالى، أنه يضحك ويسخط، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي، وكذا من ما تعرف الله عز وجل لنا به فنحن نعرفه به. لكن لا نعرف كنه ذاته سبحانه وتعالى، لا نعرف كنه ذاته. ولا يدرك ذلك بعلم ولا يتوهم بوهم. ولا يكيف الحجة، أي العقل صفاته. يعني العقل ما يقدرش يكيف الصفة. احنا نعرف الصفة، نعرف ايه في الصفة؟ ها؟ نعرف معناها، مش كده؟ نعرف يعني ايه، يعني ايه ساق، يعني ايه قدم. يعني ما يقول يضع ربنا قدمه في النار فتلتئم على نفسها وتقول قط قط، احنا عارفين هنا معنى القدم ولا مش عارفينها؟ ها؟ يوم يكشف عن ساق، يعني يوم يكشف المولى عن ساقه. عارفين معنى الساق؟ ها؟ معنى اليد، معنى العين، معنى النفس، عارفين معناها مش كده؟ لكن كيف هي في الله؟ هذا ما لا نعرفه، هذا ما لا نعرفه. يعني احنا بنفوض في ايه هنا؟ في الكيف وليس في المعنى. لكن المعنى نعرف، احنا مش عندنا اليد كالساق وكالقدم، معنى ان احنا نفوض في المعنى ان اليد عندنا تبقى زي العين زي الساق زي القدم زي كذا زي النفس. لكن هل هو الامر كذلك؟ اطفال المسلمين يعرفون الفرق بين هذه الاشياء في معانيها، لكن احنا لا نفوض في المعنى، نحن نفوض في الكيف، لا نعرف الكيف. عشان كده العقل هنا العقل لا يكيف الايه الصفات، لانه لا يعرف لا يعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالى. فالواجب علينا ايها العبيد الايمان بالله واسمائه وصفاته وامرارها كما جاءت، واعتقاد انها حق كما اخبرنا الله عز وجل واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكييف والتمثيل، لان الله عز وجل اخبرنا باسمائه وصفاته وافعاله ولم يبين كيفيتها. فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك، كلها حق على حقيقتها. علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيته ولم يحيط بها علما، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول. غير مجهول الايه؟ أه؟ المعنى. غير مجهول المعنى. الاستواء اللي هو ايه؟ العلو. العلو. يبقى الاستواء غير مجهول، والكيف هو يقول هنا غير معقول. والكيف غير معقول، غير معقول يعني عايز يقول لو احنا اثبتنا المعنى ده انه خارج دائرة تفكير الايه العقل، مما لا يستطيع العقل ادراكه، مما لا يستطيع العقل ادراكه. ودي احنا دايما بنقولها في ايه؟ بنقولها في التكلفات الشرعية، مش كده؟ بنقول اغلب العبادات غير معقولة المعنى، لأن القصد فيها التكليف. هنا بقى في الأشياء الغيبية إن هو بيبقى دي خارج دائرة تفكير العقل أو قدرته. يبقى العقل ليه قدرة في الإيه؟ في التفكير، ليه دائرة كده بيفكر بيها. اللي خارج دائرته دي ما يقدرش يدركه العقل، لا يستطيع إدراكه، لا يستطيع إدراكه. لكن غير محال في الإيه؟ في العقل، غير محال في العقل. يقول: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل. وإن والله لكالون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إليه حيث شاء الله عز وجل ويردها إذا شاء، وفي كيفية إقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه، وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به، كما أخبرنا الله عز وجل على ألسنة رسوله عليهم الصلاة والسلام إيمانا بالغيب. وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، آمنا به كل من عند ربنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بقى دي عن المغرب ايه؟ احنا معاكم على العشاء، انتوا قاعدين ولا لا ولا ماشيين؟ احنا هنخلص، عايزين نخلص الجزء ده عشان يبقى الكتاب كله انتهى، وباقي كام صفحة كده فناخدهم علشان يبقى خلصنا الكتاب، والامتحان يجي لكم الكتاب ان شاء الله. لو انا وضعت الامتحان ان شاء الله يكون امتحان ان شاء الله كويس، لو وضعوا الشيخ ده يبقى ايه؟ هيبقى في الجزء الاول ان شاء الله. الشيخ بقى هو ايه؟ انا هحط امتحان ومعرفش بقى الشيخ هيحط امتحان ولا لا، لكن ان شاء الله يكون ميسور ان شاء الله باذن الله تعالى. هو الغرض من الدراسة ان احنا يعني نصبح طبعا نخرج من دائرة التقليد الى دائرة الاتباع. الناس ثلاث مستويات، الناس ثلاث مستويات، في مقلد وده بيسأل شيخه والشيخ بيقول له اعمل كذا فيروح يعمل وخلاص ويلزم نفسه بذلك ولا يجوز له ان يفتي غيره انه جاهل مسكين. والدائرة اللي هي دائرة طالب العلم اللي مثلكم دي دائرة المتبع. المتبع ده لا يقبل قول إلا بدليل ولا يقول إلا بدليل، يعني لا يصدر إلا عن دليل. وبالتالي احنا عايزين الطائفة دي تكون هي الغالبة. بيقولوا السلفيين عايزين كل الناس تبقى علماء، لا احنا موقنين ان الناس يعني احنا طبعا أملنا ان الأمة كلها تبقى علماء، لكن احنا مستوعبين الواقع ان الناس درجة استيعابهم متفاوتة وتحصيلهم ايضا متفاوت وفهمهم متفاوت، ولا يمكن للناس ان يكونوا في درجة واحدة. يبقى احنا عايزين الثلاث مستويات هيبقوا موجودين طلب، لكن الغرض ان احنا لما بنقوي الجزء اللي في الوسط ده اللي هو جزء طلبة العلم اللي هو الطالب اللي هو المتبع ده بيحصل ايه؟ بيحصل انه بينعكس على الطائفة اللي اقل منه. فنريد ان يكون هناك امة موحدة صحيحة العبادة والمعاملة حسنة الخلق. يبقى الراجل حتى المقلد ده عايزينه ويبقى صحيح العقيدة وصحيح العبادة وصحيح المعاملة وحسن الخلق. لما يصلي يصلي صح، ولما يعتقد تبقى عقيدته صحيحة، ولما يجي يتعامل يبيع ويشتري يبيع ويشتري صحيح وان كان ما عندوش دليل، بس بيسأل شيخه ويقول له ده حرام وده حلال، ده ربا وده مش ربا، فنجده ان هو بيتعامل معاملة صحيحة. عايزينه يبقى الأمة اسمها الأمة الموحدة، الأمة الموحدة صحيحة العبادة وصحيحة المعاملة وحسنة الخلق، تبقى دي أمة على بعضها. فيها بقى المستويات الثلاثة. المستوى اللي احنا موجودين فيه ده هو المستوى اللي عايزينه ويبقى الأغلب، لأن المستوى اللي بعده ده مستوى المجتهد. المجتهد ده لا يعمل إلا بقول نفسه، يعني ما ياخدش قول حد تاني، لأنه بلغ من درجة الاجتهاد أنه القدرة على النظر المباشر في الكتاب والسنة واستنباط الأحكام، وبالتالي قدرته على استنباط الأحكام إذا استنبط حكما ورأى أنه حكم الله في المسألة كذا لا يجوز له أن يأخذ بقول غيره ولا أن يترك قوله لقول غيره. فدي الطبقة دي شحيحة جدا، الطبقة دي هتبقى شحيحة جدا، ممكن في زمن نلاقيهم واحد، ممكن في زمن نلاقيهم ألف، ممكن في زمن نلاقيهم مليون، فده بتتفاوت باختلاف الزمان. ولما بنقوي الشريحة اللي في النص دي هنوجد منها ايه بعد كده الشريحة الأعلى اللي ممكن نوجد فيها مجتهدين، لكن إلى الآن احنا في هذه الشريحة. فعايزين ان احنا نبقى عندنا عقيدة صحيحة وعندنا عبادة صحيحة وعندنا معاملة صحيحة وعندنا خلق حسن. الأربع مقومات دول دي مقومات الشخصية المسلمة اللي تنتج مجتمع مسلم، تنتج مجتمع مسلم. احنا ممكن نيجي نلاقي ناس عندنا أوجدناهم عندهم علم بس ما عندهمش أخلاق، لا تقوم بهم دولة ولا كيان ولا أمة، زي ما احنا بنشوف النهاردة بيجي ناس باسم الإسلام يحكموا ونلاقيهم كدابين، يخلفوا الوعد، ينقضوا العهد. يبقى هذا يفقد الثقة في الإسلاميين، وبالتالي قد يفقد الثقة في المنهج نفسه، الناس لا ترى الإسلام ولا تريد الإسلام بعد ذلك. فلابد يكون المقاومات دي كلها موجودة في الشخصية. فالامتحان ده مش امتحان عشان تنجح وترسب، انت المادة دي بالنسبة لك مادة حيوية، وكل العلوم تدرسها علوم حيوية بالنسبة لك، انت ما تذكرهاش عشان تمتحن فيها او عشان تنجح او ترسب. انا ممكن اذاكر هذه المواد وانجح ان انا اعرفها وابقى صاحب عقيدة صحيحة وكل حاجة، واجي في الامتحان ارسب مش مشكلة، يعني يكون ما خدني التوفيق فيها، ما كتبتش او ما قدرتش اكتب، لكن انا فاهم صحيح. هذا هو المراد، احنا عايزين نصحح بالايه، نصحح العقيدة. واحنا طبعا احنا بشركم ان ان شاء الله الدوره دي الدفعه دي هتاخد شهاده معتمده من الجامعه الاسلاميه باسلام اباد ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. يعني تمت التوامه وان شاء الله على اخر السنه او بدايه السنه الجديده يكون الامر تم وهتصدر شهادات معتمده من الجامعه الاسلاميه باسلام اباد، وممكن الاخوه يكملوا بعد كده ماجستير ودكتوراه في الجامعه ويحصلوا على ماجستير او دكتوراه رسميه معترف بها عالميا، والامتحانات هتكون هنا، حتى الماجستير والدكتوراه هيبقى موجود هنا والشهادات تصدر من الجامعه الاسلاميه باذن الله تعالى. يقول باق فلا يفنى يبيت ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. باق سبحانه وتعالى يعني هو الآخر ليس بعده شيء، فهو أول بلا ابتداء وهو آخر بلا انتهاء، فكما لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته. فلا يفنى ولا يبيد بل هو المفني المبيد، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء يهلك إلا الله سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل شيء يفنى ويبيد إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يكون في الكون غير ما يريد، يعني كل ما في الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى، هي الإرادة الإيه؟ الإرادة الكونية، أنه أراد كونا أن تكون هذه الأشياء، فكل شيء يكون بإرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا ما يريد، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. والإرادة هنا هي الإرادة القدرية الكونية التي لا بد لكل شيء منها، ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع، وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم، كقوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فهو الله سبحانه وتعالى ما يريده يفعله سبحانه وتعالى، وكل ما يفعله بإرادته سبحانه وتعالى. ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد، يعني فيش حاجة في ملك الله خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، هي الإرادة الإيه؟ الكونية. لكن الإرادة الشرعية قد يوجد هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الناس الإيمان وهم إيه؟ يكفرون، يريد منهم الطاعة وهم يعصون، فدي في الإرادة الشرعية. لكن في الإرادة الكونية فهي ده لا يخرج أحد عن إرادة الله الكونية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى له إرادة كونية وإرادة إيه؟ وإرادة شرعية، والمؤمن توافق في الإرادتين، والكافر اختلف في الإيه؟ في الإرادة، في الإرادة الشرعية. يعني المؤمن توافق مع الإرادة الشرعية الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية، فالله أراده مؤمن كونا وأراد منه الإيمان إيه؟ شرعا، فتوافقت الإرادة فيه. والكافر الله أراد منه الكفر قدرا وأراد منه الإيمان شرعا، فخالف في الإرادة الإيه؟ في الإرادة الشرعية، فخالف في الإرادة الشرعية واتفق في الإرادة الكونية. يبقى في الإرادة الكونية ما فيش حد يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. واحنا عايزين ننبه برضو على اللي هو بيحتج يقول لك طب أنا ربنا أرادني كافر، طب أنا ذنب إيه؟ مين قال لك إن ربنا أرادك كافر؟ من أعلمك بهذا؟ مين اللي أخبرك بهذا؟ ها؟ مين اللي أخبرك بهذا أن الله أرادك كافرا؟ أنت لا تعلم هذا. لماذا لم تأخذ بأسباب الإيمان؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. هل أنت فعلت هذا ثم يسرت إلى العسرة؟ ها؟ يبقى هذا لا يجوز له أن يحتج ولا يجوز له أن يتكلم بهذا الكلام السمج يعني. يبقى كل ما في الكون إنما هو بإرادة الله الكوني. الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق علم ما الخلق عاملون قبل أن إيه؟ أن يخلقه. فكتب المقادير الخلق، أول ما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى هذا القلم كتب كل الأحداث التي تقع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما يقع هو ما كتب، ما يقع هو ما كتب. ها، فهذا الأمر يعني إخبار عما يقع من الخلق قبل أن يخلقهم، وهذا علم الله السابق، علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، لأن الله سبحانه وتعالى له علم سابق وعلم حالي وعلم إيه؟ وعلم المستقبل، مش كده؟ علم اللي هو العلم السابق هو علم المستقبل وعلم الأشياء التي تقع الآن، والعلم الثالث هو علم أشياء لم تقع لو وقعت كيف تكون. يعني العلم السابق هو أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، والعلم الحالي أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل ما يصدر على الإنسان يعلمه الله. والعلم الثالث هو قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل ردهم الله؟ لا، لكن وصف لنا حالهم إذا ردهم، فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم لتولوا وهم مرتب. هو أسمعهم؟ حيسمعهم؟ لا، لكن يحكي لنا لو أسمعهم ماذا يكون حالهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى هذا علم الله سبحانه وتعالى، مفيش حاجة تخرج عن علم الله سبحانه وتعالى، حتى الأشياء التي لم تقع لو وقعت كيف يكون حالها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الإرادة هنا إرادة إيه؟ إرادة كونية، لأن الله لا يريد الفسق إيه؟ شرعا، لا يريد الله سبحانه وتعالى الفسق شرعا، لا، يعني لا يأمر به، لا يأمر به. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فربنا مش هيأمرهم بالإيه؟ بالفسق شرعا، وإنما هذا أمر قدري، وهذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما هو أمر تكوين. ألا ترى أن الفسق علة حق القول عليهم، وحق القول عليهم علة لتدميرهم، وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتضي له، وذلك هو أمر التكوين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه أيضا إرادة كونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني كل ما يريده الله سبحانه وتعالى يفعله ويفعله بقوله كن، إلى آخر الآيات التي ذكرها المصنف. مثلا في قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقال تعالى وأن الله يهدي من يريد، وقال ربنا سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذا في إثبات إرادة للإيه؟ للإنسان، إثبات إرادة للإنسان. هنا في إرادة ومشيئة لله سبحانه وتعالى، وفي إرادة ومشيئة للإنسان، إرادة ومشيئة للإنسان. وإرادة الإنسان ومشيئته لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته الإيه؟ الكونية، لا تخرج عن إرادة الله ومشيئته الكونية، لكن تخرج عن الإيه؟ الشرعية، لكن تخرج عن الشرعية. هنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى أثبت إرادة للإنسان، وأثبت أن كل ما يجري إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، وقال تعالى من يرد الله به خيرا يصب منه. وإذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأقر عينه بهلاكها. وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. يعني هنقف عند لفظ المشيئة إن شاء الله، عشان لو في أذكار تذكروا الله سبحانه وتعالى، وبعد العشاء إن شاء الله نكمل بقية الصفحات البقية بعد المغرب إن شاء الله.